أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من تفسير سورة المائدة.
كذلك لو رأيت إنسان بيأكل شيء مضر يجب عليك تعلمه أنه ضار، هذا من باب النصيحة. نعم جمال، نعم ينتسبون لليهود والنصارى. نعم، أليس هؤلاء الذين ينتسبون للنصارى أو اليهود قد قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ذلك ثلاثة؟ كفرهم، هم كافرون من قبل عهد الرسول، ومع ذلك أحل الله نساءهم وأحل ذبائحهم. الله أكبر. من قال القرآن؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم
الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وما زلنا نستخرج الفوائد منها. فلنمشي، أخذنا منها ايش؟ نعم. نعم هكذا. طيب اكملنا. نعم، بدل ايش؟
بدل الكافر الطاهر.
بدل الكافر الطاهر. طيب، هل تعرضنا لقوله طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ان من العلماء من قال ما اعتقده اهل الكتاب طعاما فهو حلال سواء ذكى او لم يذكى؟ طيب، هل تعرضنا لكون الاماء من اهل الكتاب لا يباح للمسلم ولو خاف العنت؟ طيب، إذن نذكرها نلحقها بالفوائد. من فوائد الآية الكريمة أن الإماء من أهل الكتاب لا يباح للمسلم ولو خاف العنت. دليله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإن قال قائل: إذن قل المؤمنات كذلك، لأن الله قال: والمحصنات من المؤمنات. قلنا: نعم، لولا آية النساء وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لولا هذا لقلنا بذلك، لكن تكون الجارية المسلمة تحل للمسلم عند الضرورة على حسب ما سبق في سورة النساء. من فوائد الآية الكريمة أن الأعمال داخلة في الإيمان لقوله: ومن يكفر بالإيمان. والمذكور في هذه الآية هي أعمال، فدل ذلك على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان، وله دليل من الكتاب والسنة. أظن شرحنا هذا. لا إله إلا الله، بالاتفاق ما شرحنا. طيب، من القرآن قال الله تبارك وتعالى حين ذكر توجيه الناس إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يتجهون إلى المقدس: قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وأما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان وهذا انفعال النفس من أثر القلب وهو من أعمال القلوب، فدل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن إذا قرنت الأعمال بالإيمان صارت الأعمال علانية والإيمان في القلب، مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا ذكرنا ولا أدري أن من أنكر البعث، نعم، أن من أنكر من كفر بهذا الإيمان فقد حبط عمله، أن العمل قد يحبط بعد أن عمله الإنسان، وذكرنا التفصيل في هذا وأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان على ذلك، وذكرنا في الآية إثبات الآخرة. أضيفوها من فوائد الآية إثبات الآخرة، ومن فوائدها أيضا أن الناس في الآخرة ما بين خاسر ورابح، لقوله هو في الآخرة من الخاسرين، فدل هذا على أن الآخرة فيها رابح وفيها خاسر. نعم. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم. الخطاب يا أيها الذين آمنوا سبق لنا الكلام عليه عدة مرات فلا حاجة إلى إعادته هنا، وقول إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصلاة، ولا يشترط أن يقوم الإنسان على قدميه بل متى أراد وإن كان قاعدا فإنه يلزمه ما أمر الله به. وقوله إلى الصلاة، الصلاة عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هكذا قال العلماء في تعريفها، أنها عبادة معلومة ولم يذكروا كيفيتها لأنها يعلمها الخاص والعام، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فقولهم مفتتحة بالتكبير هذا فصل يخرج ما عدا الصلاة، لأن جميع العبادات التي سوى الصلاة ما فيها افتتاح بالتكبير. نعم. ومختتمة بالتسليم أيضا تخرج ما يبتدأ بالتكبير ولا يختم بالتسليم كالطواف بالبيت، على أن ابتداء الطواف بالتكبير ليس بركن لكنه من المندوبات، إلا لكنه يخرج بقولنا إيش مختتمة بالتسليم، فإن الطواف لا يختتم بالتسليم، وهذا مما يدل على أن الحديث المروي مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الطواف بالبيت لا يصح مرفوعا، إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو لا يصح طردا ولا عكسا، ولهذا كان قول الراجح أن الطواف لا تشترط له الطهارة لأنه لا يدخل في الصلاة، ولا يمكن أن يدخل في هذه الآية لأنه ليس بصلاة. وإذا تبين أن الحديث المرفوع الذي هو في الحقيقة موقوف، إذا تبين أنه لا ينطبق، نعم، لا يصح طردا ولا عكسا، تبين أنه لا يشترط له الطهارة. نعم. ونتكلم على هذا إن شاء الله في الفوائد. طيب، إلى الصلاة، ألا يقول قائل الصلاة في اللغة الدعاء، ويكون مراد إذا قمت من الدعاء؟ قلنا لا، ما ثبت أنه نقل عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي فإنه إذا ورد في لسان الشارع يحمل إيش على الحقيقة الشرعية، يعني على المعنى الشرعي، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل نقول المعنى لا يقبل الله دعاء أحدكم؟ لا أحد يقول بذلك، مع أن الصلاة في اللغة الدعاء، لكن نقول الحقائق اللغوية إذا نقلت إلى حقائق شرعية وجب أن تحمل على الحقائق الشرعية في لسان من؟ في لسان الشعر. طيب، فغسلوا وجوهكم. الغسل معروف هو إمرار الماء جريا على العضو، أن يمر الماء عليه جريا يعني يجري عليه احترازا من المسح على العضو. والوجوه جمع وجه، وأظن العقيل يعرف. هنا معروف، وإنما سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة، وهو وجه أيضا من وجه آخر أنه وجه القلب، فالإنسان يعرف ما في قلبه مما في وجهه، ولهذا إذا سر الإنسان استنار وجهه، وإذا غم انقبض وجهه، فهو تحصل به المواجهة الحسية، وهو وجه للقلب حقيقة لأنه ينبئ عما في القلب. طيب، فما هو الوجه؟ يعني قلنا ما تحصل به المواجهة، وحده العلماء بأنه عرضاً من الأذن إلى الأذن، فالبياض الذي يكون بين العارض والأذن يعتبر من الوجه. وأما طولاً فإنه من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وهذا الضابط من منحنى الجبهة أقرب إلى من قول بعضهم من منابت شعر الرأس، لأنك إذا قلت من منابت شعر الرأس لازم أن تقول المعتاد ليخرج الأفرع والأنزع، يعني لأن بعض الناس تنزل منابت شعره إلى الجبهة، وبعض الناس ترتفع في الناصية، لكن إذا جعلنا الضابط هو منحنى الجبهة صار هذا أدق من وجه، وأيضا هو المطابق للواقع، لأن الذي واجه الناس عند اللقاء هو ما دون المنحنى، أما ما وراءه فهو مواجه للسماء لفوق. طيب، مسترسل اللحية هل يكون من الوجه أو لا؟ من أهل العلم من قال إنه من الوجه، وعلى هذا فإذا كان للإنسان لحية طويلة فإنه داخل في الوجه، وقال بعض العلماء إن المسترسل من اللحية ليس من الوجه، وذلك لأنه في حكم المنفصل، لأن لدينا ثلاثة أشياء في جسد الإنسان في حكم المنفصل: الشعر والظفر والسن، هذه في حكم المنفصل، فيقول ما دام ذلك في حكم المنفصل فإنه لا يدخل في حد الوجه، ولكن الصحيح أنه يدخل في حد الوجه لأنه تحصل به المواجهة، ولأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إسناده حسن أنه كان يخلل لحيته في الوضوء. فإذا قال قائل هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، قلنا هو لا يدل على الوجوب في الأصل، لكن إذا وقع مبينا لمنطوق صار له حكم ذلك المنطوق. وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أيدي جمع أيدي جمع يد. طيب، أيديكم إلى المرافق، انتبه هنا قيد اليد بأنها إلى المرافق، فيجب أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو مفصل العضد من الذراع، وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به أي يتكئ عليه، وقوله إلى المرافق، قال العلماء إلى هنا بمعنى مع، وإنما أولوها إلى مع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا توضأ غسل مرفقين، فتكون السنة مبينة للقرآن. ثم استدلوا بأن لهذا نظيرا في القرآن مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم، يعني أموال اليتامى، إلى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ولكن الاستشهاد بهذا الشاهد فيه نظر. المهم الذي بينت أن إلى نعم الذي بين أن منتهى الغاية هنا داخل هي السنة. طيب، قال وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم. المسح هو إمرار اليد على الممسوح، لكن من المعلوم أن المراد امسحوها بالماء، امسحوا الرؤوس بالماء. ولهذا زعم بعض العلماء أن في الآية قلبا، وأن المعنى امسحوا رؤوسكم بالماء. ونحن نقول إن الباء هنا ليست لتعدية المسح لتعدية الفعل بالباء، ولكنها مفيدة لمعنى زائد على المسح وهو الإلصاق، الإلصاق والاستيعاب أيضا، الإلصاق والاستيعاب. وإن كانت دلالة المسح على الإلصاق واضحة، لكن الاستيعاب، لأن الباء تدل على الاستيعاب. ولهذا قلنا إن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق تدل على وجوب استيعاب إيش البيت بالطواف، لأن الباء للاستيعاب. وقول برؤوسكم، ما حد الرأس؟ الرأس ما ترأس، وما هو العضو المترأس على البدن كله؟ هو نعم هو ما بين مفصل المخ والرقبة، وعلى هذا فالرقبة لا تدخل في الرأس لأنها عضو مستقل. ثم إن إذا أخرجت من الرأس، ما يقولون الرأس ما ترأس، إذا أخرجت منه الوجه بقي ما سوى الوجه مما ترأس. وهل يدخل في ذلك الأذنان؟ الجواب نعم، يدخل في ذلك الأذنان. أولا لأن الاشتقاق يدل عليه على دخولهم، وثانيا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح بأذنيه. قال وأرجلكم إلى الكعبين. في أرجلكم قراءتان سبعيتان صحيحتان، الأولى أرجلكم والثانية أرجلكم بالكسر. فعلى القراءة الأولى تكون معطوفة على قوله وجوهكم، ولا على أيديكم؟ ليش؟ لأنه إذا تعددت المعطوفات فالمعطوف عليه ما يلي العامل وهو الأول. أفهمت يا فهم؟ طيب، وأما على قراءة الجر ففيها إشكال عند بعض العلماء، منهم من قال إنها جرت على سبيل المجاورة. المجاورة، إيش المجاورة؟ قالوا لأنه قد تتبع الكلمة ما جاورها في الإعراب، ومثلوا لذلك بقول العرب هذا جحر ضب خرب ولا خرب؟ خرب. طيب خرب ما تستطيع للضب لأن الخرب هو الجحر، لكن قالوا إنه جر على سبيل المجاورة. ولكن هذا التعليل عليل، هذا التعليل عليل، إلا أنه دأب كثير من النحويين، إذا عجزوا عن توجيه الإعراب ذكروا علة قد تكون مستكرها. ولهذا يقولون إن علل النحويين كجحور الربيع، تعرف هارون جحور الربيع؟ ما تعرف؟ تعرف الربوع؟ ما تعرف الربوع؟ نخلي حجاج يجيب لك واحد. الربوع دويبة أكبر من الفأرة، أكبر من الفأرة، والفأرة ما يحتاج كلنا عارف، لكن رجليها طويلة ويديها قصيرة جدا ولها ذنب طويل وهي ذات حيل، تحفر الجحر لها في الصحراء وتجعله بابا واضحا، ولكنها تستمر في حفره وتحفر صاعدة في أقصاه حتى إذا لم يبق عليها أن تخرقه إلا قشرة دقيقة توقفت، من أجل إذا حجرها أحد من فم الجحر نعم خرجت من الباب المغلق إلى حين الحاجة إليه. ولهذا تسمى هذه نافقة الربوع، عرفتم؟ طيب، نحن نقول إن القول بأنها مبنية على سبيل المجاورة فيه نظر، لكن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى مذهب جيد، قال إنه إن الله قال أرجلكم وأرجلكم، لأن للرجل حالين، حالا تكون فيها مكشوفة ففرضها القصر، وحالا تكون فيها مستورة ففرضها المسح. وقوله عز وجل إلى الكعبين، ما هما الكعبان؟ الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما معروفان، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. يعني انتهى الكلام على الوضوء الذي هو الحدث الذي سببه الحدث الأصغر، قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. في الآية إشكال من جهة أن المخاطب جماعة، والخبر بصيغة الإفراد، لم يقل إن كنتم جنوبين مثلا، بل قال جنوبا. جوابه سهل، لأن كلمة جنوب في اللغة الفصحى يستوي فيها المفرد والجماعة والاثنين والواحد، وإن كان قد ورد في بعض في لغة ضعيفة جمعها على جنوبين، لكن اللغة المشهورة الفصحى أن كلمة جنوب تطلق على الواحد والجماعة. فمن هو الجنوب؟ الجنوب من أنزل منيا فهو جنوب، وألحقت السنة به من جامع وإن لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وقوله فاتطهروا أصلها بالتاء، لكن قلبت التاء طاء، ولم يبين جل وعلا لم يبين كيف نتطهر، لكن الصيغة تدل على التعميم لم يقل طهروا جزءا من أبدانكم أو عضو من أعضائكم، بل قال اطهروا، وهو شامل لكل البدن وله صفتان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد. وبهذا انتهى الكلام على موجب الحدث الأكبر. موجب الحدث الأكبر في كلمتين، وموجب الحدث الأصغر في كلمات متعددة. ووجه ذلك أن الأعضاء في الحدث في موجب الحدث الأصغر متعددة، وأما في الحدث الأكبر فالعضو واحد فقط وهو البدن، البدن كله، ولهذا ليس فيه ترتيب كما سنذكر إن شاء الله. إن كنتم جنبا فاطهروا. انتهى الكلام الآن على الطهارتين الصغرى والكبرى، بالماء أو بغير الماء. بالماء. طيب، ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إلى آخره. من هنا انتقل الكلام إلى الطهارة الأخرى، وهي الطهارة بالتراب. وأول الآية الطهارة بالماء. إن كنتم مرضى، كلمة مرضى جمع مريض، والمريض هو من اعتلت صحته، والمراد إن كنتم مرضى وتضررتم بالماء. فإذا قال إنسان لماذا قيدت والله أطلق، قلنا لأن الحكمة تقتضي ذلك، لأن المريض الذي لا يتضرر بالماء وربما يكون الماء صحة له ينشط به ليس به حاجة إلى أن يعجل عن الماء إلى التراب. أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا أو نعم أو على سفر، على سفر أي في سفر، والسفر كل ما خرج به الإنسان عن محل إقامته، كل ما خرج به الإنسان عن محل إقامته فهو سفر. ولذلك سمي سفرا لأن الإنسان يسفر ويخرج من القيد أو من الحد الذي هو بلده إلى مكان آخر. وهل هو محدود أو غير محدود سنتكلم عليه إن شاء الله في الفوائد. أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا بمعنى الواو، أي وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فإذا قال قائل هل لما ادعيتم دليل أي إتيان أو بمعنى الواو؟ قلنا نعم، ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. أو هنا بمعنى من الواو؟ ليش من الواو يا أخوان؟ سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. نعم، لأن ما أنزله في كتابه قد سمى به نفسك، ولهذا سميت به نفسك أو بمعنى الواو أي وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولا يستقيم المعنى إلا بهذا، أي بجعل أو بمعنى الواو، أي أحد ذكر أو أنثى صغير أو كبير ممن يقوم للصلاة. وقوله من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض. انتبه. وكانوا أي العرب ينتابون هذا المكان أي الهابط من الأرض، ينتابونه لقضاء الحاجة ليستتروا به عن الناس. ليس في البيوت كنف ولا حمامات ولا مراحيض، فإذا أراد الإنسان يقضي حاجته يخرج إلى المكان الهابط يقضي حاجته به، يقضي حاجته فيه ليستتر بذلك عن الناس. وعلى هذا يكون الغائط هنا شاملا لمن قضى حاجته من البول أو من العذرة. انتبه. ولا يختص هذا بمن قضى حاجته من العذرة، ما دمنا فسرنا الغائط والمكان إيش المنخفض من الأرض. أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء. لامستم فعل مبني للمفاعلة بحيث يكون الفعل واقعا من ممن من الطرفين الرجل والمرأة، ولا يصدق هذا إلا بالجماع. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله، هل المراد بالملامسة هنا الجس باليد أو المراد الجماع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما المراد به الجماع وليس الجس باليد. فإن قال قائل إن فيه قراءة صحيحة سبعية أو لمست، واللمس دون الملامسة وهو جس ظاهر في أن المراد به الجس باليد، فلماذا لا تقولون إن المراد به مس المرأة؟ قلنا لا نقول به، لأن القراءة الثانية تشير إلى أن المراد به إيش الجماع لا مس، وهذا من جهة اللفظ. من جهة المعنى لو حملناها على أن المراد بذلك المس على أن المراد بذلك المس باليد لكان الله تعالى ذكر موجبين للطهارة من جنس واحد، مع أنه في طهارة الماء ذكر إيش موجبين من جنسين. فإذا قلنا إن لمستم بمعنى لمس اليد يكون في الآية ذكر موجبين من جنس واحد وإهمال إيش إهمال آخر لا بد منه، وهذا ترجيح من حيث المعنى. وقول النساء هن الإناث، ولكن هل يقال إنه كل امرأة؟ الجواب لا، ما نقول كل امرأة، كل امرأة تجامع، وأما من لا تجامع فإنها ليست محل شهوة. لكن لو فرض أن أحداً سلط على بنت صغيرة وجامعها فإنه يدخل في الآية. وقوله فلم تجدوا ماءً هذه معطوفة على وإن كنتم مرضى إلى آخر. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والآن جاء دور الأسئلة إن كان لديكم أسئلة. نعم
شيخ رضي الله عنه، ما فهمت كيف بالنسبة لقراءة ولا مسكوب ولا مسكوب؟
نعم
اي
نعم، اذا قلنا لمستم يعني باليد، اللمس باليد ماذا يوجب؟ لا. اذا فسرنا المراد ان اذا فسرنا اللمس باليد لا يوجب الوضوء، او جاء احد منكم الغائط اذن ذكر موجبين واهمل الغسل موجب الغسل اللي هو الجناب. إيه؟ نعم.
قولنا مختتم التسليم أخرج ما ليس بصلاة، ألا يقوي هذا القول بأن سجود التلاوة ليس بصلاة؟ لا سيما أننا إذا قلنا أنه صلاة لزمنا أن نقول أن الإمام يتقدم عن المأمومين وأنهم لا يسبقونه يعني قيام السجود ويعني التزامات.
سجود التلاوة إن كان في الصلاة فله حكم سجود الصلاة، يعني يكبر إذا له عند السجود وعند الرفع. إن كان خارج الصلاة فإن من العلماء من قال لا يكبر له، لا عند السجود ولا عند النهوض من السجود ولا يسلم له، ومن العلماء من قال يكبر للسجود ولا يكبر للرفع ولا يسلم، وهذا ظاهر صنيع ابن القيم رحمه الله. أما شيخه فيرى أنه ليس بصلاة وأنه يجوز على غير طهارة وإلى غير القبلة، المهم لا أجر صلاة. والله أنا أميل إلى أنه صلاة من وجه أنه لا يجوز للإنسان يسجد على غير طهارة، وأيضا لا يسجد على غير إلى غير القبلة، والحمد لله الأمر مو واجب. نعم على القول بأنه ليس بصلاة. لا ما إذا كان صلاة لابد يكون وراءه. إيه نعم سليم. وتراك أردت أن تسأل البارحة أو قبل البارحة ولكنك هربت. إيه ما تكفي، وش العذر؟ أي طيب نعم تفضل. إيه هذه يا سليم تجينا إن شاء الله في الفوائد، سنتكلم إن شاء الله عن هذا بكلام أوسع في الفوائد. نعم 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 صدقت. ما ذكرنا بالصلاة؟ ما ذكرنا يا جماعة؟ ما قلنا هي عبادة؟ أنت ظاهري متأخر. إذا قلنا عبادة يعني نتعبد الله بها، لكن المشهور عند العلماء، شوف المشهور عند العلماء ما هو؟ يقول هي أقوال، هكذا يقولون، هي أقوال وأفعال معلومة مبتدأ بالتكبير مبتدأ بالتسليم. احنا نقول لا هي عبادة. لو قلنا التعبد لله بعبادة صار إطالة. ايش نعم نعم ها اي لانك لا قلت او جاء صارت قسيمه للسفر والمرض، يعني هذا او هذا وليس كذلك. الايه يقول اذا حصل سفر او مرض وحصل حدث وجاء أحد من الغائط أو لمس من النساء. دقيقة موسى، أنا سمعت الشريط في ما تحصل به إذا كان الإنسان عارضه شعره كثيف، أما إذا كان شابا أو الشعر خفيف تحصل به. ثم إنه لا يلزم من أصل اشتقاق أن يكون مطابقا تماما. أليست مزدلفة تسمى جمعا؟ طيب ومنى سميت جمعا لأن الناس يجمعون فيها، لكن منى ما يجتمعون؟ طيب عرفة مو بلازم.
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن منكم من ضعاف أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء أي ماء تتطهرون به طهارة صغرى وطهارة كبرى فتيمموا صعيدا. تيمموا أي يقصدوا. فالتيمم في اللغة القصد، ومنه قول الشاعر تيممتها من أدرعات وأهلها في يثرب أدنى دارها نظر عالي. فمعنى تيممتها أي قصدتها من أدرعات وهي بلدة في الشام، وأهلها بيثرب أي بالمدينة أدنى دارها نظر عالي. وقول صعيدا، الصعيد كلما تصاعد على وجه الأرض من رمل أو جبل أو أودية أو غير ذلك. طيبا أي طاهرا، لأن طيب كل شيء بحسبه. فالطيب من الحيوان ما حل أكله، والطيب من الأعمال ما كان مرضيا عند الله عز وجل. وكل موضع يفسر الطيب بما يناسبه. فقوله هنا طيبا أي إيش؟ أي طاهرا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. امسحوا بوجوهكم يعني من هذا الصعيد. والمس الإمرار باليد على الوجه، والمسح باليد إمرار إحدى اليدين على الأخرى. وقوله منه، قيل إن من للتبعيض، وعلى هذا فلا بد أن يعلق باليد شيء من هذا التراب. وقيل إن من للابتداء، أي مسحا يكون ابتداء يكون ابتداؤه من هذا الصعيد. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما نافية، ويريد هنا إرادة شرعية، أي ما يحب الله عز وجل. وقوله ليجعل عليكم من حرج، اللام هنا زائدة، لأن التقدير ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج. ويمكن أن نقول إن اللام هنا على أصلها ليست زائدة، ونقدر الكلام ما يريد الله لأن يجعل عليكم، أي ما يريد الله لذلك. وقوله ليجعل عليكم أي ليصير عليكم من حرج، ومن في قول من حرج زائدة إعرابا، لكنها لها معنى وهي تأكيد النفي وعمومه. والحرج هو الضيق، أي إن الله تعالى لم يرد أن يجعل علينا بما فرض علينا من الوضوء والغسل والتيمم شيئاً يضيق علينا، ولكن هو هذا استدراك، ولكن يريد ليطهركم. ونقول في يريد ليطهركم كما قلنا في يريد الله ليجعل عليكم. وقول ليطهركم أي طهارة حسية ظاهرة وطهارة معنوية. أما الوضوء والغسل بالماء فالطهارة فيهما حسية ومعنوية. أما الحسية فإنها ظاهرة لكون الإنسان يغسل هذه الأعضاء أو يغسل البدن كله فينظفه. وأما المعنوية فلأن في الوضوء تكفير السيئات ومحو الخطيئات. وأما التيمم فإنه طهارة معنوية وذلك لأن فيه كمال التعبد لله عز وجل، حيث إن الإنسان يتيمم هذا الصعيد ويمسح به وجهه ويديه. وقوله هنا نعم وليتم نعمته، يعني ويريد أيضا ليتم نعمته عليكم، أي بما شرعه لكم من العبادات، إذ لولا أن الله شرع لنا هذه العبادات لكان عمل لكان فعلنا لها بدعة تبعدنا عن الله عز وجل، ولكنه شرعها لتكون عبادة له نتقرب بها إلى الله ونتذلل بها عند الله عز وجل. لعلكم، لعل هنا لإيش؟ للتعليل وليس للترجي، لأن الرجاء طلب ما فيه عسر، وأما والله عز وجل لا يتأتى بحقه ذلك لأن كل شيء سهل عليه، فتكون هنا للتعليل، وهي كثيرة في القرآن بهذا. لعلكم تشكرون، أي تشكرون الله عز وجل على نعمه، والشكر يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح. وعلى هذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. البيت مرة أخرى: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. للمرة الثالثة: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم تمام. ما معنى البيت؟ معنى البيت أن نعماءكم علي ملكتم بها يدي ولساني والضمير المحجبة، فنعماءكم آفتتكم هذه الثلاثة ملكتموها. الشكر بالقلب، أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة من الله عز وجل، ويحب الله عز وجل لذلك، أي لكونه أنعم. ولهذا جاء في الحديث: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. الشكر باللسان الثناء على الله بها، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن ذلك، أي من الشكر باللسان، القيام بكل قول يقرب إلى الله عز وجل. عبد الله حيدر مطلوب ضروري خارج المسجد. عبد الله حيدر. أما الثالث فهو الجوارح، أن يقوم الإنسان بما يلزمه نحو هذه النعمة. فمثلا إذا كانت الزكاة، إذا كانت مالا فقيامه بشكرها أن يؤدي زكاتها إلى أهلها، وكذلك أيضا إذا كانت عملا آخر يحتاج إلى حركة بالجوارح فلا بد من أن يقوم بهذه الحركة. فالشكر إذن محله القلب واللسان والجوارح. فإذا قال قائل: أيهما أعم، الحمد أو الشكر؟ قلنا: بينهما عموم وخصوص وجهي. ومعنى وجهي أي أن أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من الآخر، فباعتبار السبب الأخص الشكر لأن سببه النعمة، وأما الحمد فسببه النعمة وكمال المحمود حتى وإن لم ينعم. ولهذا نحن إذا حمد الله عز وجل فإننا نحمده على كمال صفاته وعلى كمال إنعامه وإحسانه. وأما المتعلق فالشكر أعم، لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد إنما يكون باللسان فقط. نعم، انتهت الآية الكريمة وانتهينا من الكلام عليها، فلنرجع الآن إلى فوائدها. فمن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية الوضوء للصلاة، وإن شئت فقل أهمية الطهارة للصلاة بوضوء أو غسل أو تيمم. وجه الأهمية أن الله صدر الخطاب بالنداء، لأن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته، فإنك تجد الفرق بين أن تتحدث حديثا مرسلا هكذا وبين أن توجه الكلام إلى أن توجه الخطاب إلى المخاطب فتقول يا فلان افعل كذا اترك كذا وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الطهارة من مقتضيات الإيمان، كأنه قال يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا. ومن فوائدها أن الإيمان يزيد بها، يزيد بالطهارة وضوءا كانت أو غسلا أو تيمما، لأنها إذا كانت من مقتضياته لزم أن تزيد أن يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإخلال بها مناف لكمال الإيمان، يعني لو صليت بدون وضوء وبدون غسل وبدون تيمم فإن ذلك ينقص من إيمانك، لأنك خوطبت بصفة الإيمان على أن تقوم بهذا. لكن هل ينافي أصل الإيمان؟ جمهور العلماء لا، لا ينافي أصل الإيمان، وأن من صلى محدثا لم يكفر. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن من صلى محدثا كفر، لأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل، وعلى هذا فيكون عدم القيام بها منافيا إيش لأصل الإيمان. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة مشروعية الغسل، مشروعية الوضوء أو الغسل أو التيمم عند كل صلاة حتى وإن كنت على طهارة. فمثلا لو توضأت لصلاة الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك، نقول الأفضل أن تتوضأ لقول إذا قمتم إلى الصلاة، وأل هذه للعموم. ولم أعلم أحد من الناس قال إنه يشرع إذا قام لكل صلاة موالية للأخرى، كما لو كان يصلي الليل ركعتين ركعتين، ما علمت أن أحد قال كلما فرغ من ركعتين ذهب وتوضأ. ولكن فيما بين الأوقات نعم، ذهب كثير من العلماء إلى أنه يشرع للإنسان إذا دخل وقت الصلاة الأخرى أن يجدد الوضوء ولو كان على طهارة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، ولكن هذا ضعيف، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمسة بطهور واحد، ولأنه أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بالمستحاضة، أعني وجوب الوضوء لكل صلاة. ومن فوائد هذه الآية أن الطهارة لا تجب إلا للصلاة، لا تجب إلا للصلاة، وعلى هذا فلا تجب لقراءة القرآن، ولا تجب لمس المصحف، ولا تجب للطواف، ولا تجب للسعي، ولا لغيرها من الأعمال الصالحة. وإلى هذا ذهب قوم من أهل العلم أنه لا وضوء إلا بصلاة، إلا للصلاة. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من عمل عمله، قال إني لم أرد أن أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه من المعلوم أنه لا وضوء إلا للصلاة. ولا شك أن هذا هو الأصل، وأن من ادعى أن غير الصلاة يجب الوضوء له فإن عليه إيش؟ عليه الدليل، وإلا فالأصل أنه لا يجب إلا للصلاة. فلننظر، نقول مس المصحف، مس المصحف اختلف فيه العلماء هل تجب له الطهارة أو لا. فمنهم من قال إن الطهارة واجبة لمس المصحف، واستدل بعضهم بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، واستدل آخرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. فأما استدلال الأولين بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فإنه لا يستقيم، لأن الضمير في قوله لا يمسه ضمير المفعول به يعود إلى الكتاب المكنون، واقرأ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الكتاب المكنون. وأيضا يقول مطهرون ولم يقل إلا المطهرون، وفرق بين المطهر والمتطهر. فمن هم المطهرون؟ هم الملائكة. وأما حديث عمرو بن حزم فإن من لا يستدل بالمرسل لا يراه حجة، والحديث مرسل مشهور، يقول ما دام مرسلا فالمرسل من قسم ضعيف فلا نثبت به حكما نلزم به عباد الله، فلا يستقيم الدليل، أو لا يستقيم الاستدلال. نعم الدليل الآية نقول لا يستقيم الاستدلال، وهذا نقول لا يستقيم الدليل. ومن رأى أن هذا الحديث المرسل بعينه حجة لتلقي الأمة له بالقبول في الزكاة والديات وغيرها قال إنه يكون حجة. إذا كان حجة فقال بعض العلماء حتى لو ثبت واحتجزنا به فيما جاء فيه من الأحكام فإن قوله إلا طاهر يحتمل أن يراد بالطاهر المؤمن، ويحتمل أن يراد به المتوضي، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. وعلى هذا فلا تجب الطهارة لمس المصحف. فنقول في رد هذا نعم الاستدلال إذا وجد احتمال بطل الاستدلال، هذا إذا تساوى الاحتمالان، فليس أحدهما بأولى من الآخر. وأما مع رجحان أحد الاحتمالين فالواجب الأخذ بالراجح. ولو أننا جعلنا لكل نص يحتمل وجهين جعلنا دلالته ساقطة لضاعت علينا أحكام كثيرة وأدلة كثيرة. فنقول أيما أرجح، أن يراد بالطاهر المؤمن أو أن يراد بالطاهر المتوضي؟ الثاني أرجح، لأننا لم نعهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصف المؤمن أحب إلى النفوس وأقوى في الثناء من وصف الطاهر. قد يقول قائل هذا الظاهر الذي قلتم يعارضه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم وقد بعثه إلى اليمن، فيكون فهذه قرينة على أن المراد بالطاهر المؤمن، لأنه متوجه إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام. وهذا لا شك أنه مؤثر في الاستدلال، لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستعمل قط كلمة طاهر تعبيرا عن المؤمن يضعف هذا الوجه. فالذي يظهر أن مس المصحف لا يجوز إلا بوضوء، هذا هو الظاهر. طيب بقي علينا الطواف إذا قال قائل أين الدليل على أن الطواف تشترط له الطهارة؟ نقول الدليل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث روي مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وروي موقوفا عن ابن عباس، فروايات المرفوع ضعيفة، يعني لا نقول إنه تعارض رفع ووقف فيجب الأخذ بالرفع لأن الرافع معه زيادة علم، لأن الرافع معه زيادة علم، ولأنه كثيرا ما يعبر الراوي عما رواه مرفوعا بقول من عنده فيظن سامعه أنه موقوف عليه. لأننا نقول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتناقض، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتناقض ولا يخالف الواقع، وهذا متناقض لا يصح طردا ولا عكسا. فلننظر إذا قلنا إنه صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. نقول يجب التكبير عند الدخول فيه والتسليم عند الانتهاء منه، وقول سبحان ربي الأعلى فيه، سبحان ربي العظيم، والاتجاه إلى القبلة الكعبة، وأن لا يأكل فيه ولا يشرب، وهل مجرد؟ فنجد أنه يخالف الصلاة في أكثر مما يوافقها. وهل يمكن أن يرد عن المعصوم كلام يكون تكون المخالفة فيه أكثر من الموافقة؟ لا يمكن أن يرد. ولهذا ليس في هذا دليل على أن الطواف تشترط له الطهارة. وهنا النظر في الاستدلال أو في الدليل أو فيهما، فيهما جميعا، النظر فيهما جميعا، لأننا لا نقبل مثل هذا الحكم العام الذي تتوافر الدواء على نقله ويحتاج الناس إليه في كل وقت وحين، لا يمكن أن نقبله وهو بهذا الثبوت الهش. لا بد أن يكون قد تواتر أو اشتهر على الأقل. وثانيا أنه لا يمكن أن يكون مرفوعا لكونه متناقضا. طيب، إذن لا تشترط له الطهارة. فلو قال قائل دعونا من هذا الحديث، أليس الطائف إذا طاف لا بد أن يصلي؟ فهل تقولون إن الطائف يصلي بلا وضوء؟ الجواب لا، لا نقول ذلك، نقول يطوف ولا يصلي. وليست الصلاة بعد الطواف شرطا في صحته. فنقول إن كان الأمر قريبا ذهب وتوضأ وصلى، وإن كان لا يجد ماء إلا بعيدا فإن الصلاة تسقط عنه. فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك طاف متطهر وصلى ركعتين خلف المقام، وقال خذوا عني مناسككم، قلنا هذا الحديث خذوا عني مناسككم ليس على عموم بالإجماع، وما أكثر المسائل التي فعلها الرسول وكانت على سبيل الاستحباب. فنحن نقول المستحب بلا شك أن يتوضأ على طهارة ولا أشكال فيها. أي نعم، المستحب بلا شك أن يطوف على طهارة ولا أشكال في ذلك. أما أن نقول إن الطهارة شرط للطواف، وأن من طاف محدثا فطوافه غير صحيح حتى ولو لزم من ذلك مشقة عظيمة، كما لو كان الطواف بغير طهارة طواف الإفاضة ثم قدم إلى بلده وقلنا إن حجك لم يتم، قد يكون في مشقة شديدة. ويقع ذلك كثيرا، أعني عدم الطهارة في هذه الأعصار، لأن الزحام يكون شديدا ومدة الطواف تكون طويلة، وربما يحدث الإنسان في أثناء ذلك. فهل نقول أخرج وتوضأ؟ وإذا قلنا أخرج وتوضأ، خرج وتوضأ ثم رجع، نعم أحدث حصل مثل الأول، هذا لا، في مشقة شديدة. على كل حال الذي نرى في هذه المسألة أنه لا يشترط للطواف وضوء، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويكفينا أن نستدل بهذه الآية ونقول أي عمل تشترط له الطهارة فعليك الدليل. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الغسل في الوجه لقوله فاغسل، ويتفرع من ذلك أنه لو مسح وجهه مسحا عقيلا لم يصح وضوء لقوله اغسله. ومن فوائد هذه الآية وجوب استيعاب الوجه في الغسل بالغسل، وجوب استيعاب الوجه بالغسل، لا بد يغسل كل الوجه لقوله ايش وجوهكم. طيب، ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجب غسل شيء من الرأس، خلافاً لما ذهب إليه بعض الأصوليين وقال يجب أن يمسح جزءاً من الرأس، لأنه لا يتحقق أن نعم يجب أن يغسل، يجب أن يغسل جزءاً من الرأس، لأنه لا يتحقق أنه غسل جميع الوجه إلا بغسل جزء من من الرأس، ويجب أن يمسح بعض الوجه لأنه لا يتحقق أنه مسح الرأس كله إلا بمسح بعض الوجه، فيكون عندنا جزء من البدن تجب فيه طهارتان، مسح وغسل، وهذا خلاف ظاهر القرآن، وهو في الحقيقة نوع من التنطع، فيقال حد الوجه معروف وما زاد عن الوجه فليس بواجب أن يغسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب غسل الأيدي من أطراف الأصابع إلى المرافق بقوله إيش وأيديكم إلى المرافق. ومن فوائدها الآية أنه إذا أراد غسل اليد بدأ من أطراف الأصابع، لأن إلى تفيد الغاية، فإذا كانت المرفق هو الغاية لازم أن يكون أطراف الأصابع هو البداية، لكن هذا فيه شيء من النظر، لأن الذي يقال فيه البداية والنهاية إذا جاءت من وإلى، وأما إذا حددت النهاية فقط وسكت عن البداية فإنه لا يدل على أن الأفضل البداية من الجانب الآخر، بل نقول هذا تحديد للنهاية فقط، لأنه لا بد أن نحدد النهاية مهما كان بدأنا من أول أو من الأطراف أو من الوسط، وعليه فلا يظهر أنه من المشروع أن تبدأ بغسل أطراف الأصابع ثم تأتي إلى المرفق، بل يقال الغسل ينتهي بهذا والبدء من حيث شئت. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط، وجه الدلالة أن الله قال إلى المرافق، ولو كانت اليد عند الإطلاق إلى المرافق لكان هذا القيد لا فائدة فيه، والأمر كذلك، أعني أن الأمر أن اليد عند الإطلاق إنما هي الكف، ولنا دليل في هذا، يد السارق تقطع من مفصل الكف لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا يجوز أن يتجاوز مفصل الكف. في التيمم إنما يطهر الكف فقط ولا يتجاوز إلى المرفق، وهذا أمر واضح. إذن نستفيد من هذا أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط، وإن قيدت فهي بما قيدت به. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مسح الرأس، وجوب مسحه لقوله وامسحوا برؤوسه، ووجوب استيعاب الرأس بالمسح لأن الباء إيش للاستيعاب، ولم تأتي في اللغة العربية للتبعيض إطلاقا أبدا. قال ابن برهان من ادعى أن الباء للتبعيض فقد أتى أو فقد قال عن أهل اللغة بما لا يعرفون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو غسل الرأس بدلا عن المسح فإنه لا يجزئ، لأن الله أمر بالمسح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فلو أدلى برأسه حتى صب الماء من الماسورة وعم جميع الرأس فإنه لا يجزئ. وقال بعض العلماء إنه يجزئ مع الكراهة مستنبطا بنظر مستدلا بنظر لا بأثر. النظر يقول إنما وجب مسح الرأس تخفيفا على العباد، فإذا أراد الإنسان أن يأخذ بما هو أكمل فلا حرج عليه، كما شرع للصائم أن يفطر عند غروب الشمس، ولو أراد الوصال فله أن يواصل إلى السحر، وبعض العلماء يقول له أن يواصل اليومين والثلاثة، لكن هذا القول فيه نظر، أعني القول بإجزاء الغسل بدل المسح فيه نظر، لأن حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رده، أي رد الغسل بدل المسح، ولأن هذا من باب التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل الرجل لقوله وأرجلكم، وهي معطوفة على قوله وجوهكم، أي واغسلوا أرجلكم، هذا على قراءة النصب. أما على قراءة الجر فقد قال بعض العلماء إنه يجزي المسح، أي مسح القدم عطف جعلا لقراءة الجر معطوفة، نعم جعلا، نعم يقول استدل بهذه الآية على جواز الاقتصار على مسح الرجل أخذا بالقراءة الثانية وأرجلكم، وقال إن الإنسان يغسل رجله مرة ويمسحها مرة أخرى، يغسلها بناء على إيش؟ على قراءة النصب، ويمسحها على قراءة الجر، وهذا لولا السنة لكان له نوع من الوجاهة، يعني لكان وجهة نظر جيدة، لكن السنة تأبى ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه ولم يرد حرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحها، بل إنه لما رأى بعض أصحابه قد غسل رجليه بما ليس بغسل نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، فدل ذلك على وجوب غسل القدم. إذن كيف ننزل الآية؟ ننزل الآية على إما من جهة العرب، ننزلها على ما سبق أن بعض أهل العربية قال إنها مجرورة بالمجاورة، وأن محلها حقيقة النصب، أو ننزلها على أن الرجل لها حالة، حال تكون مستورة، وحال تكون إيش؟ تكون مكشوفة، فإذا كانت مكشوفة فالفرض الغسل، وإذا كانت مستورة فالفرض المسح، ولهذا لم يأتي مثله في اليدين، لأن اليدين ما فيهما مسح، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عليه جبة الشامية وصعب عليه أن يخرج يده من الكم، أخرج الكم من اليد وأخرج يده من أسفل الجبة وغسلها عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيح. طيب إذن نقول القراءة، نأخذ من القراءتين وجوب غسل الرجل متى؟ إذا كانت مكشوفة، ومسحها إذا كانت إيش؟ مستورة. نعم، فتكون في يكون فيها إشارة إلى المسح على الخفين، وبناء على ذلك هل الأفضل للابس الخفين أن يخلعهما ويغسل القدمين أو أن يمسحهما؟ الثاني هو الأفضل، ويدل له أن المغيرة بن شعبة لما أراد أن يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل الرجل إلى الكعب لقوله إلى الكعبين، فهل نقول إن الرجل أو القدم إذا أطلق يكون لما دون الكعبين كما قلنا في اليدين؟ الجواب نعم، وذلك أن الرجل عند الإطلاق حدها مفصل العقب، حدها مفصل العقب، كما تعلمون أن قطاع الطريق الذين تقطع أيديهم ورجلهم خلاف يقطعون من أي مكان في الدجل من مفصل العقب ويبقى العقب غير مقطوع. وهنا إذا قلنا الرجل إلى الكعبين دخل العقب. طيب، لأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. وذهبت الرافضة إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم، أنا على ظهر القدم. قال ابن كثير رحمه الله وقد خالفوا أهل السنة في تطهير الرجل من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهم جعلوا حد التطهير إلى العظم الناتئ على ظهر القدم. الوجه الثاني أنهم قالوا إن الواجب في الرجل هو المسح دون الغسل. الوجه الثالث أنهم أنكروا المسح على الخفين، قالوا لا يجوز المسح على الخفين. والعجب أنهم أنكروا ذلك مع أن من جملة رواة المسح الإمام علي بن أبي طالب إمام الأئمة عندهم، ومع ذلك خالفوا. على كل حال لسنا الآن في موضع نقاش مع هذا الرأي، ولكن نقول إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. وهذا يقول أين نعم اي نعم حسن بارك الله فيك، هذا جيد
قوله لصفيه
احابس الحج. نعم بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاه والسلام منع عائشه من الطواف، وكذلك ايضا صفيه، لكن هل هي عائشه وصفيه هل عليهم الوضوء ولا عليهم الحيض؟ والحائض لا يرخص لها في البقاء في المسجد، ولهذا لو اضطرت الحائض إلى أن تطوف قلنا لها طوفي ولكن تلجم حتى لا يتلوث المسجد بالدم وطوفي للضرورة. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، على القول الراجح بعدم إجزاء
غسل الرأس
بدلا عن المسجد.
نعم،
غسل جنابة.
نعم.
ولا يتوضأ كما هي السنة.
نعم.
هل يكون الماء من فوق عليه يعني لا يجزئه؟
هو لما كان عليه جنابة دخل الوضوء في الغسل وصار الحكم للغسل، فلا بد في هذه الحال إذا كان لا يريد الوضوء لا بد أن يغسل رأسه، لأن لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
ما تحقق فيه أنه جمع بين الغسل والمسح؟
كيف إذا؟
غسل رأسه بيده وضع حفن بالماء على رأسه.
نعم.
وضعها تحت الصندوق.
هو إذا أمر يده عليه صار ماسحا. صار ماسحا.
الغسل.
أي أسأل، لكن لا يعني أليس يجزي لكنه مكروه لمخالفته الصفة المطلوبة من في الوضوء. نعم، لأنه مسح. يلا الجاري.
كيف الجواب على مسألة مسلم مس المصحف؟ يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه.
نعم.
ويستلزم من ذلك أن يمس المصحف.
وهل ذكر الله عز وجل عام ولا خاص؟ عام. يذكر الله يعني عام الذكر ولا غير عام؟ عام. هل يجوز أن يخصص العام أو لا؟ هذا نقول هذا العموم، إن سلمنا أن القرآن يدخل في مطلق الذكر، قلنا هذا العموم دل على أنه أدل الدليل على أن القرآن لا بد أن يمسه الإنسان وهو طاهر. ثم أننا نقول لا، ما هي المسألة قراءة القرآن، المسألة مس المصحف، فهو غير داخل في هذا إطلاقا، والرسول يقرأ القرآن بلا مصحف. لذلك يعني يظن بعض الناس أن هذا الحديث يعارض القول بوجوب الوضوء لمس المصحف، وهما مسألتان، هما مسألتان كل واحد مستقلة عن الأخرى. ولهذا نقول لمن ليس على وضوء: إذا أردت أن تقرأ من المصحف فاجعل بينك وبينه حائل واقرأ. فهمت؟ واضح؟ طيب نعم. أي نعم، قلنا أنه مرسل لكن العلماء تلقوه بالقبول، والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول وعملت به دل ذلك على أن له أصلا. وهذه من الفائدة الحديثية التي تفوت على كثير من الناس، وهذا مشهور عند العلماء. وما أحسن البحث الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير حول هذه الأمور. صحة وغيره، العلماء الذي أخذوا به في الديات وأخذوا به في الزكاة وأسنان الإبل قد يعتبروه دليل. نعم، إيش؟ يعني عملوا به، عملوا به وأخذوا به، إن كان خبراً فبالتصديق، وإن كان عملاً فباعتباره حكم. يكفي الأئمة، إذا أخذ به الأئمة يكفي. نعم خالد. إيش؟
لا تذكر الآية.
نعم.
غسل اليدين قبل الوجه.
نعم.
مما يدل على عدم الوجوب.
نعم.
ولكن لو قيل بأن الوجوب يؤخذ من مدام النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
نعم. لو قيل بهذا ردناه بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فأوجب الغسل فيما إذا كان قد قام من نوم الليل. ما يدل على هذا، ما دام عندي نص من القرآن وظاهر السنة يكفي.
استدلنا على المداومة الوجوب
نعم.
في بعض الأحكام.
صحيح، في بعض الأحكام، لكن ما في معارض. التي استدلنا بالمداومة على الوجوب في بعض الأحيان ليس لها معارض، هنا لها معارض وهو ظاهر الآية. نعم سليم.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنس
لما
نعم.
علم
ان النوم لا يمس
الشيخ. نعم.
يعتبر هذا الحديث عن جميع المؤمن ومن هو لا يمس، هو معلوم عليه
جنابه. نعم. هذا يدل على ان الانسان طاهر حتى لو كان عليه جنابه. فهو طاهر.
ويستدل يا شيخ على مصر.
لا ما يصح هذا، عندنا دليل. عندنا دليل. ما كملنا فوائد إيه نستمر. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر. ده كان فوائد الله. ها طيب وصلنا إلى إيش؟ نعم، من فوائد الآية وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل كما هو معروف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء، ولذلك وجهان. الوجه الأول أن قوله فاغسلوا جواب للشرط، والجواب للشرط يكون مرتبا في ذاته كما هو مرتب على فعل الشرط. إذا قمتم فأصلوا، فقولوا اغسلوا إلى آخره مرتب على إذا قمتم. فإذا كان كذلك لازم أن يكون هذا الفعل المرتب على شيء هو بنفسه مرتبا. هذا وجه. الوجه الآخر أن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، وهو أن يكون تطهير الرأس في محله، أي بين غسل اليدين وغسل الرجلين. هذا مأخوذ من الآية نفسها. أما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا بعد الطواف وأراد السعي، قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي لفظ في غير الصحيح قال: ابدأ في لفظ الأمر. وهذا يدل على أن ما بدأ الله به فهو أحق بالتقديم، وعلى هذا يكون دليل الترتيب من وجهين في الآية ومن دليل منفصل من السنة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الموالاة. وجهه أن غسل هذه الأعضاء جاء مرتبا على الشرط، فلا بد أن يكون أجزاء هذا الفعل المرتب على الشرط لا بد أن تكون متوالية، لأن الشرط يعقبه المشروط. هذا وجه الدلالة من الآية. أما من حيث النظر فيقال إن الوضوء عبادة واحدة، فإذا جزأه لم يظهر كونه عبادة واحدة، يعني لو غسل وجهه في الساعة الواحدة وغسل يديه في الساعة الثانية ومسح رأسه في الساعة الثالثة ومسح وغسل رجليه في الساعة الرابعة، فإنه لا تبين أن هذا إيش عبادة واحدة. إذن لا بد من الموالاة. ولكن كيف نحد الموالاة؟ من العلماء من قال إننا لا نحدها بحد، ونقول ما جرى العرف فيه أنه منفصل فقد فاتت فيه الموالاة، وما لم يجري العرف أنه منفصل فهو متصل. وحده بعض العلماء بحد آخر قد يكون أكثر انضباطاً، وقال: حد الموالاة ألا ينشف العضو قبل غسل الذي بعده بزمن معتدل. وهذا هو المشهور من المذهب. وبناء على ذلك لو أنه يبس العضو قبل أن يغسل الثاني في زمن معتدل لانقطعت الموالاة، وإذا انقطعت الموالاة وجب إعادة الوضوء من الأول. طيب، لو يتفرع عن هذا، لو أن عن هذا والذي قبله، لو أنه توضأ منكسا فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، فالجواب يعني هل يصح الوضوء أم لا؟ الجواب عندي: إن كان عبثا فغير صحيح، لا يصح أي عضو من أعضائه إن كان عبثا، بل قد يكون خطرا على دين المرء أن يعبث بشريعة الله. وإن كان نسيانا أو جهلا صح غسل الوجه فقط ثم يطهر ما بعده. هذا بالترتيب، لأنه إذا كان عابثا فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا كله، وإن كان ناسيا أو جاهلا فإنه معفو عنه، وحينئذ نقول كأنك ابتدأت من الآن فغسلت الوجه فأكمل الباقي. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل البدن كاملا من الجنابة، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ومن فوائدها أنه لا يشترط في الغسل ترتيب، وأن الغسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط بدنه أو من أعلى بدنه وعمه بالماء كان ذلك مجزيا، لأن الله تعالى قال: اطهروا ولم يفصل. وقال بعض الناس بل يجب الغسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال إن هذه الآية مجملة بينتها السنة النبوية، وعلى هذا فلا بد أن يكون الاغتسال كاغتسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهذا كقوله أقيموا الصلاة، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام كيف إقامتها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن هذا ضعيف، والصواب أنه لا يشترط فيه الترتيب. ويدل لذلك أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد أن انتهى من صلاته، فسأله لماذا لم تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، يعني ليس عندي ماء أغتسل به، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وبعد ذلك جيء بالماء وانتهى الناس من الشرب وسقي إبلهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي بقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، فأخذه الرجل واغتسل. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل، قال أفرغه على نفسك، وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن، وهو أن الواجب في الغسل أن يعم البدن على أي كيفية على أي كيفية كانت، لكن لا شك أن اتباع السنة أولى. فإن قال قائل إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا رفع الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي؟ نقول نعم يكفي، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.